الأصول. هي ستة الأصول لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فكرتها تقوم على ستة أصول اختلفت فيها المفاهيم. هذه فكرة الكتاب، أن ستة أصول اختلفت فيها المفاهيم وانقلبت فيها الموازين، وصار الحق باطلا والباطل حقا، والمنكر معروفا والمعروف منكرا. فاشتهرت هذه المسائل الست لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وسيتكرر معنا الانقلاب، المراد بالانقلاب من قوله رحمه الله تعالى ثم صار، ثم لما صار، أي أنه يأتي بالأصل الشرعي الذي أمر الله تعالى به، ثم يذكر الشيخ رحمه الله تعالى انقلاب الموازين وتصير الناس الحق باطلا والباطل حقا، وانقلاب وتغير ما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف أقبل الناس على الباطل وتركوا الحق. وهذه الرسالة هي المشتهرة ستة الأصول، ولكن لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى رسائل أخرى تحاكي هذه الرسالة في المبدأ والمراد، فجمع ما يقارب 37 مسألة كذلك هي من نفس الباب، ثم أيضا ألحق برسالة أخرى فيها 14 مسألة هي أيضا من ذات المعنى والمراد، كلها جمعتها في هذه الرسالة وعلقت عليها بعض الحواشي. فودنا نمر مرور سريع على هذه المسائل ويعلق عليها باختصار، وإلا الحاشية عندكم تقرأ ويستفاد منها إن شاء الله تعالى. نعم.
الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله ومن سار على نهجه واقتفى. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون. ثم بعد هذا
الآن الانقلاب، كأن الشيخ رحمه الله تعالى يقول أمور أوضحها الله عز وجل وأوضحها الرسول صلى الله عليه وسلم، أتم الإيضاح وأتم البيان، ثم بعد ذلك انقلبت الموازين، صار الذي يحدث ويبتدع هو المقبول المراد، والذي هو في شرع الله هو المردود المرفوض، وهذا من انقلاب الموازين. نعم.
قال: ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. الأصل الأول الإخلاص وضده الشرك.
الإخلاص وضد الشرك بين قوسين من زيادتي أنا للإيضاح، وإلا لم يذكره الشيخ محمد وهو المراد. نعم.
قال: إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله، وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة.
هذا هو الأصل الأول، أدلة إخلاص الدين لله عز وجل كثيرة مستفيضة واضحة. واعبدوا الله مخلصين له الدين، ألا لله الدين الخالص، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أدلة كلها تدل على إفراد الله تعالى بالعبادة، أصل يعرفه أبلد الناس، والعامي البسيط لو قرأ القرآن يعرف بأن الله تعالى أمر بإخلاص العبادة له. انظر ماذا يحصل الآن.
قال: ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين.
انقلبت الموازين. الذي يأمر بالإخلاص يقول: يا ناس لا تستغيثوا بالحسن والحسين، لا تستغيثوا بزيد الخطاب، قال أنت تنقص الصالحين، وهذا أمر يعاني منه كل أهل التوحيد، إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون، فهذا شأنهم، تنقلب الموازين عندهم، يتركون التوحيد الذي أمر الله تعالى به، ويرون بأن من دعا إلى إخلاص العبادة لله عز وجل أنه تنقص الصالحين ولا يحب أولياء الله. نعم.
ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباعهم.
وهذا واقع عند أهل القبور، يرون بأن الذي يستغيث بهم ويعكف على قبورهم ويتقدم إليهم بالقرابين والنذور أنه يحب أولياء الله، وأما الذي لا يدعوهم من دون الله ولا يطوف بقبورهم ولا يتمسح بعتباتهم هذا يتنقص الصالحين، فصار الذي ينادي بالتوحيد منبوذ، والذي ينادي بالشرك هو المحبوب. نعم.
الأصل الثاني أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام.
الجماعة ضدها الفرقة، الله تعالى في القرآن الكريم أمر بالجماعة وحذر من الفرقة، أمر بالجماعة بشتى أنواع الدلالات الدينية والقدرية الكونية العامة، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالجماعة وحذر من الفرقة، ثم انقلبت الموازين فصار الذي يدعو للاجتماع مجنون أو زنديق، والذي يدعو للفرقة والجماعات والأحزاب أن هذا هو العاقل وهو المتفهم، هو الذي يحترم الرأي والرأي الآخر. نعم.
الأصل الثاني الاجتماع وضده الفرقة والتحزب. أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهموا العوام. والآن أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا واختلفوا قبلنا فهلكوا، وذكر
واختلفوا قبلنا
قبلنا فهلكوا، وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، وصار الاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون.
الآن مذاهب وجماعات وطوائف، لو قلت لأهل الفقه اجتمعوا على مذهب واحد واتركوا مذهب الأربع، ماذا يقولون لك؟ يقول مجنون أنت ولا أنت زنديق، صحيح ولا؟ ولو قلت لأهل الجماعات هذه اجتمعوا على جماعة واحدة وقل يا الناس تعالوا إلى كلمة سواء ألا نتبع إلا رسول الله، قال أنت مجنون تحجر واسعا، واترك الجماعات وكل جماعة على طريقة واحدة، فهذا صار من انقلاب الموازين. نعم.
الأصل الثالث السمع والطاعة، وضدهما الخروج ومنازعة السلاطين باللسان والسلاح. أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا، فبين الله هذا بيانا شائعا كافيا بوجوهه من أنواع البيان شرعا وقدرا.
الشرع يأمر بالسمع والطاعة والقدر كذلك، قدر الله عز وجل، فالسمع والطاعة والاجتماع تحت ولاية أمير ليس أمرا خاصا بالمسلمين، حتى الكفار الآن عندهم ولايات وعندهم رئاسات وعندهم سلاطين وعندهم رؤساء وملوك يسوسونهم، فلو لم يكن في سلطانهم سمع ولا طاعة هل تستقيم دولهم؟ لا تستقيم دولهم، فدل ذلك على أن أمر السمع والطاعة أمر أراده الله تعالى كونا وقدرا، وكذلك أمر الله تعالى به دينا وشرعا. فمع أن أمر السمع والطاعة معروف ظاهر واضح في الشرع والدين وبالقدر والتكوين، مع ذلك أصبح اليوم من يخالف هذا الأصل، وأصبح الذي يدعو إلى السمع والطاعة جبان مخذل مرجف ضعيف، والذي يدعو إلى الخروج ومناوئة السلاطين هذا هو القوي الذي لا تأخذه في الله لومة لائم. نعم.
قال ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟
وهم اليوم الآن من أكثر من يناوئ الحكومة؟ من أكثر من يناوئ الحكام؟ أدعياء العلم، دعاء بعضهم أدعياء علم وأدعياء دراية واطلاع ودكاترة وعندهم نظر وعندهم شهادات ورتب، وهم الذين يناوئون الحكام، ربما العامي البسيط يدعو لهم ويستغفر لهم مع أنه من أفقر الناس وأحوج الناس إلى المال وأحوج الناس إلى كثير من حظوظ الدنيا، مع ذلك يدعو لهم ويستغفر لهم وينصاع لأوامرهم، بينما من يدعي العلم والتحقيق والتحرير هو الذي يناوئ الحكام في هذا الأصل، فدل ذلك على أنهم مع علمهم خفي عليهم هذا الأصل الواضح البين في الكتاب والسنة دينا وشرعا وكونا وقدرا. نعم.
الأصل الرابع العلم بالكتاب والسنة، وضده العلم الكلام والرأي.
ما هو ميزان العلم؟ ما هو ميزان العلم الذي يثرثر الآن ويتكلم بالفكر وعلم الكلام؟ هذا عنده هو العالم، والذي يأتي بقال الله وقال محمد صلى الله عليه وسلم، ويأتي ويعكف على المتون الشرعية وعلى القرآن ويفسره وعلى السنة ويشرحه للناس، هذا ليس بعالم، عندهم ليس عنده علم ولا يلتفون من حوله ولا يقبلون إليه. نعم.
بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وبيان من تشبه بهم وليس منهم، وقد بين الله هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، إلى قوله يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين.
انظروا إلى صفاته عندكم في الحاشية، انظروا صفات من العلماء الذين وصفهم الله عز وجل في قوله يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون، وآمنوا بما أنزلتم مصدقا لما معكم، ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. كل هذه صفات وما سيأتي بعدها من صفات كلها صفات أهل العلم، الميزان الصحيح للعلماء ليس هي العلم بالتحلي ولا بالتمني ولا بالرتب ولا بالشهادات ولا بحروف الدالات وما شابه ذلك، العلم بالاتباع، العلم بالتصديق والإيمان، العلم بالعمل، هذا دين الله عز وجل وهذا ميزان العلماء. نعم.
ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا الكلام الكثير البين الواضح للعام البليد. ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات، وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل. نعم. وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون،
وهذا شأن أهل البدع، ينكرون العلم الشرعي الذي جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقبلون على ما يحدثون من بدع. ولذلك يروى عن معاذ رضي الله عنه وارضاه أن الرجل يتكلم بالكلام ثم يقول ما بالي أتكلم بالقرآن بكتابي ولا يأتيني أحد أو لا يصغي إلي أحد، فما لي إلا أن أحدث حدثا، فيحدث حدثا فيتبعه الناس. قال معاذ فإياكم وما أحدث، وعليكم بالعتيق وعليكم بالعتيق وعليكم بالعتيق. فشأن بعض الناس يأتي بالمحدثات فتقبل القلوب إليه وتصغي إليه وتحور عنده وتلتفت من حوله ويتركون العلم الشرعي، بل هم ربما يستهزئون بالعلم الشرعي، كما يروى أن عمرو بن عبيد أنه كان يستهزئ بعبد الله بن عمر ويقول له ما عندك إلا ما تحت سراويل امرأتك، أي أنه ما ليس عندك إلا أخبار الحيض والنفاس. واليوم كذلك هم يقولون أن هؤلاء العلماء علماء سلاطين وعلماء الحيض والنفاس وعلماء دخول الشهر وخروج الشهر وما شابه ذلك، ويرون بأنهم هم قاية الأمة وأنهم الخبراء وهم القدوة ومن يؤتس به من بين العالمين. نعم.
وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم. الأصل الخامس أولياء الرحمن وضدهم أولياء الشيطان.
وهذه من الأمور التي تناقض فيها المتناقضون. من هم أولياء الله؟ ما تعريف الولي؟ الصوفي يرى بأن الولي هو الذي يطير في السماء والذي يدخل في النار ولا تحرقه، ويمشي على الماء ولا يغرق، ويترك بعض الفرائض، ويشرب الحشيشة، ويشرب الخمر، ويعاشر المردان. هذا هو ميزان الولي عندهم. تجاوز مرحلة العبودية ويقول العبادة لكم أنتم، أنتم بحاجة إلى أن وسيلة تقربكم إلى الله، أما أنا فقد وصلت كما يقولون بلغنا بحرا وقف خضنا في بحر وقف الأنبياء على ساحلة. فيرون بأن الأولياء أرقى وأرفع من حتى من الأنبياء، ولذلك يقول شاعرهم مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. فعندهم أن الولي هو أعلى مرتبة. إذا سألت هؤلاء الصوفية من هو الولي عندكم، يخبرك بصفات الولي، لا يخبرك بصفات التقي، وإنما يخبرك بصفات الولي صفات الفاجر الفاسق الذي يشرب الحشيشة ويشرب الخمور ولا يصلي مع الناس ويكون رث الهيئة ويدعي بأنه يطير في الهواء وأنه ينقذ وأنه يدخل في النار ولا تحرقه، ويأتي بالأسياخ ويدخلها في جسده ويعتقد بأنه ولي من أولياء الله. هذا ليس ميزان الولاية. الله تعالى بيّن صفات الأولياء في الآيات التي يذكرها الإمام رحمه تعالى. نعم.
قال بيان الله سبحانه لأولياء الله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين به من أعداء الله المنافقين والفجار. ويكفي في هذه آية من سورة آل عمران وهي قوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله.
الصوفية يسمون الأولياء أحباب الله، فنقول ما ميزان محبة الله الصحيح؟ اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كانوا حقا أحباب الله فأحباب الله يتبعون سنة النبي عليه السلام، نزنوا صدق محبتهم باتباع سنة النبي عليه السلام، فإن رأينا بأنهم على سنة النبي عليه السلام فهم أحباب الله حقا، وأما إن رأينا بأنهم مخالفون لسنة النبي عليه السلام فإنهم أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أولياء الله هم المتبعون لسنة النبي عليه السلام، هذا هو التعريف الأول. ثاني،
وآية في سورة المائدة وهي قوله يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه
أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله. إذن من صفات أولياء الله اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، من صفات أولياء الله الجهاد في سبيل الله عز وجل، والمراد بذلك جهاد السنان وجهاد اللسان. فإن رأيت الشخص يجلس التعليم ويدرس الناس ويحثهم على السنة ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو إلى الله تعالى فهو من أولياء الله عز وجل، فهو مجاهد باللسان. وإن قام مقام أولياء الله المجاهدين الصديقين وحمل السلاح على وجهه الشرعي الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أيضا يكون من أولياء الله. وأما عند الصوفية وغلاة الصوفية فإنهم لا يرون الجهاد ولا يحثون إليه ولا يأمرون به. نعم.
وآية في يونس وهي قوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون.
إذن من صفات أولياء الله الصفة الثالثة والرابعة، الأولى أنهم يتبعون النبي عليه السلام، الثانية أنهم يجاهدون في سبيل الله، الثالثة أنهم يؤمنون الإيمان الصادق ويتقون الله عز وجل. الإيمان الصادق التوحيد صفاء العقيدة، فإن كانوا على عقيدة صافية فهم أولياء الله، وأيضا كانوا يتقون يعني يعظمون محارم الله يعظمون شعائر الله عز وجل، فإن كانوا يعظمون شعائر الله ومحارم الله فإنهم عند ذلك يكونوا أولياء الله وإلا فلا. نعم.
قال ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لا بد فيه من ترك اتباع الرسل.
وهذا يربط بقول الشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه تعالى في نواقض الإسلام، أن من اعتقد أن أحدا يسعه الخروج على شريعة محمد كما وسع الخضر الخروج على شريعة موسى فإنه كافر. فالصوفية يعتقدون بأن الولي لا يكون وليا حتى يترك بعض ما أمر الله تعالى به وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم وينتهك المحرمات، عند ذلك يرون بأنه قد بلغ مرحلة الولاية. وقد ذكر ضربا من ذلك ابن الجوزي في كتابه تلبيس إبليس. نعم.
ومن تبعهم فليس منهم ولا بد من ترك الجهاد، فمن جاهد فليس منهم ولا بد من ترك الإيمان والتقوى، فمن تعهد بالإيمان والتقوى فليس منهم. يا ربنا نسألك العفو والعافية إنك سميع الدعاء. الأصل السادس اتباع الدليل وضده الجمود على التقليد، رد الشبهات التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق.
نعم.
والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر.
الله تعالى يخاطب عموم الناس وقال لأنذركم به ومن بلغ وهو حجة على العالمين. فالقرآن الكريم ليس للعربي فقط دون العجم، وليس للرجال دون النساء، وليس للأبيض دون الأسود. القرآن حجة الله تعالى على العالمين، هو خطاب من الله إلى كل الناس، والنبي عليه السلام رسول الله تعالى إلى الثقلين. تمشي شيخ منين؟ والرسول عليه السلام رسول الله تعالى إلى الثقلين. فكلام واضح وهدى وبيان ومبين وشفاء، حجة الله على العالمين. بعض المتعصبة للمذاهب يقولون لا تنظروا بالكتاب والسنة، وإنما أنظروا إلى ما قرره الفقهاء الأربعة، وينص على عالم دون آخرين، وهذا من الضلال نسأل الله السلامة والعافية وتعطيل لكتاب الله. نقول لهم نريد أن نقبل على كتاب الله، فيقول لا، لا تقبل على كتاب الله، أنت لست عالم بالأصول ولا عالم باللغة ولا عالم بالأسانيد والصحيح والضعيف ولا عالم بالبلاغة والبيان ولا عالم بالناسخ والمنسوخ ولا عالم بالمطلق والمقيد، ويأتون بأمور نسأل الله السلامة والعافية وقيود كما يقول الشيخ محمد قد لا توجد في أبي بكر ولا عمر مجتمعة. بل هؤلاء الأئمة الأربعة، الواحد منهم يكون له في المسألة أكثر من قول، فأين هو عن قول الراجح من أول؟ أين هو عن الناسخ والمنسوخ من أول؟ إذن هو لم يكن مجتهدا ثم صار مجتهدا بعد ذلك. هذا من, 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 من الزلل الذي يقع فيه المتعصبون من أتباع الأئمة الأربعة، ولذلك هم يحرمون اتباع كتاب السنة. بل نقلت أخبار وآثار ذكرت في حاجة الحموية، وربما نقلت هنا لمقالات بعضهم. انظر ماذا يقول في حاجة الجلالين، يقول لا يجوز تقليد ما عدا المذاهب الأربعة ولو وافق قول الصحابة والحديث الصحيح والآية، فالخارج عن المذاهب الأربعة ضال مضل، وربما أداه ذلك للكفر لأن الأخذ بظاهر الكتاب والسنة من أصول الكفر. انظر يا أخوان عبد بالله للضلال نسأل الله السلامة والعافية، الأخذ بظاهر كتاب السنة أصول الكفر، إذا ما صار هدى، ما صار بيان، ما صار شفاء، ما صار نور للناس، صار عبد بالله سبب للضلال نسأل الله السلامة والعافية. وانظر ماذا يقول الآخر، نقلت كلام عليش المالكي، يقول إن كثيرا من القرآن والأحاديث ما ظاهره صريح الكفر. انظر الجرأة على الله وعلى كتاب الله على سنة النبي عليه السلام. قال ولا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، كما في تنزيه السنة والقرآن للشيخ أحمد بن حجر البطامي رحمه الله تعالى. ويقول يوسف الدجوي وهذا من علماء الأزهر، يقول في فتاويه يتمسك كثير من الناس بظواهر الآيات وهو غلط فاحش يؤدي للكفر. بالله لو أن العام البسيط اسمع هذا الكلام، هل يقبل على كتاب الله؟ لا يقبل على كتاب الله. وهذه يا أخوان تراها وسيلة اليوم منتشرة، واحذروا منها، في تويتر وفي غير تويتر هناك طائفة أول ما تسعى إلى الدعوة إلى التقليد، وهي مكر من مكر الصوفية في عصرنا الحاضر. يأتون عند طالب السنة الأثري المتبع فيغرس في ذهنه أنه أقل وأدنى من أن يأخذ الحكم من الكتاب والسنة. ماذا أصنع؟ قال لا بد أن تتمذهب، والدعوة إلى التمذهب اليوم من أقوى دعوات الصوفية في السعودية، من أقوى الدعوات. أن يأتينا بالمكر، لا يأتيك الصوفي في السعودية بالخرقة ولا يأتيك بالقبور ولا بالاستغاثة، يأتيك أول شيء بماذا؟ بالتمذهب، حتى تتمذهب. فإن تمذهبت قلت أنا سأكون على مذهب مالك أو على مذهب أحمد بن حنبل، يأتيك هنا أنت قد أجرت عقلك إليهم وقيدت نفسك بالمذهب. يقول المذهب له عندنا مراحل، واستقر المذهب على المشهور في المذهب، والمشهور في المذهب ما قرره فلان الفلاني في كتابه كذا وكذا. وإن كنت حقا متمذهبا لأحمد بن حنبل فأنت ملزم بأن تتبع المشهور في المذهب، والمشهور في المذهب يرى جواز التوسل بالصالحين. ماذا يحصل الآن؟ تتوسل بالصالحين، تقول هذا مذهبي مثلا متأخرين من الحنابلة، وتستغيث به من دون الله، وتتبرك بالقبور، وتفعل البدع كلها تحت دعوة هذا التمذهب. فإذا هم يريدوا أولا أن يسلبوا الاتباع من أذهان طلاب العلم إلى أن يقيدوا أنفسهم بهذه المذاهب. نحن لا ننكر المذاهب، بل هي من مذاهب أهل العلم، ولكن على بصيرة وعلى سنة، وكم ولا يزال أهل السنة على هذه المذاهب، ولكن لا نحصر الحق فيها ولا نبطل أقوالهم، ونعلم بأنهم جميعا يأمرون باتباع الكتاب والسنة، وأن أصل الأصول عند هؤلاء الأئمة الأربعة أن قول رسول الله مقدم على أقوالهم. ولذلك السيوطي، والسيوطي من أنفة فيه غفر الله له وتجاوز عنه، يحب أن يكون يعني يدعي نفسه مرحلة الاجتهاد، كان يبطل هذا القول، قول التقليد، ويقول بأن هؤلاء المتقلدون المتعصبون خالفوا أصول أئمتهم في أول أصل من أصول، ما هو إيش؟ إذا خالف قولي قول النبي عليه الصلاة والسلام يضرب بقول عرض الحائط. أبو حنيفة قال يضرب بقول عرض الحائط. الشافعي قال أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة النبي عليه السلام لا يحل له أن يدعها لقول أحد من الناس. مالك بن أنس قال ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر. أحمد بن حنبل قال عليكم بالأثر. فإذا أصول الأئمة الأربعة كلها تعود إلى ماذا؟ إلى أخذ بالأثر وكتاب السنة. فهم لا يتبعون الأئمة في هذه الأمور الأربعة، وإنما يتبعون أهواءهم، ولذلك هم يريدوا أن يجروا الناس إلى ما أحدثوه بعد ذلك من بدع. نعم.
قال فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه، ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون لأجل صعوبة فهمهما.
وكذبوا والله، والله كذب. بل هما
سبحان الله وبحمده كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا وخلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى.
إي والله إنها شبهة ملعونة، نسأل الله السلام والعافية. وما لذ القرآن على قلوب المؤمنين عندما يقرؤونه ويأخذون منها الوعظ والقصص والأخبار والأمر والنهي وما خفي عليهم. فالناس مراتب، والقرآن على مراتب في فهمه، فهناك من ما يفهم عامة الناس، وهناك ما يستأثر الله تعالى بعلمه ولا يعلمه أحد، وهناك من الآيات ما يعلم معناها الراسخون في العلم ويجهلها عامة الناس. نعم.
في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مطمئنون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشر بمغفرة وأجر كريم. آخره والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
هنا تمت ست الأصول للشيخ محمد رحمه الله تعالى. الآن الأصول القادمة هي طويلة قليلا، لكن نمر عليها مرور سريع وواضح، لأن الشيخ رحمه الله تعالى يذكر يشير إشارة فقط، قال وضده 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 وهكذا، فنمر عليها وننظر أين كيف الانقلاب. نعم.
قال رحمه الله ومما يشبه هذا الأولى أن الله ذكر أنه أنزل القرآن ليخرج به الناس من الظلمات إلى النور، فظن الأكثر ضد ذلك.
وهذا كما تقدم معنا في كلام عليش وكلام الصاوي وكلام الدجوي وغيرهم، القرآن أنزله الله ليخرج الناس من النور من الظلمات إلى النور، وهؤلاء قولا بل قد يكون من أصول يؤدي للكفر ويوقع في الكفر. نعم.
الثانية ذكره أن الإيمان به سبب للعلو في الدنيا، فظن الأكثر ضد ذلك.
وهذا وقع، واليوم واقع عندنا، وخاصة من الليبراليين والزنادقة، يرون بأن الإيمان بالقرآن الكريم لا يزيدهم علوا، وإنما هو تخلف ورجعية وعود إلى الأزمنة الضبابية. ولذلك أنا أنصح بمراجعة كتاب الشيخ عبد الله بن يابس رحمه الله المسمى الرد القويم، الرد القويم على مجرم، على ملحد القصيم، الرد القويم على ملحد القصيم، رد على عبد الله القصيم للشيخ عبد الله بن يابس، من أنفع الكتب، لأن عبد الله القصيم من شبهته أن القرآن كتاب تخلف وليس فيه علو ولا رفعة، وأن اليهود والنصارى وصلوا للقمر كما يقول وتقدموا في الحضارة وما شابه ذلك، وما عندهم هذا الكتاب، ونحن سبب رجعيتنا هذا الكتاب. فألف كتابه الرد القويم على ملحد القصيم، وهو من أنفع الكتب في رد، من أقوى الكتب التي ردت على عبد الله القصيمي. نعم.
الثالث أن الإيمان به واتباعه سبب للعز، فظن الأكثر ضد ذلك.
وهذا كذلك عند الليبراليين اليوم، يرون بأن القرآن الكريم ليس سبب العزة، العزة والتكنولوجيا، وهي طاغوت من الطواغيت إذا اعتقدوا فيها بأن هي سبب العز، بل العز كل العز في كتاب الله عز وجل، في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
الرابعة إنزاله عربيا بينا لعلهم يفهمون، فظن الأكثر ضد ذلك.
نعم.
وأقبلوا على تعلم الكتب الأعجمية لظنهم سهولتها وأنه لا يوصل إليه من صعوبة.
وهذا اختبار الإيمان، اختبار الإيمان. المؤمن يقبل على كلام الله وعلى كلام الرسول عليه السلام ويجد فيها وضوح وبيان وهدى، وأما المنافق فيرى فيها صعوبة وتعسر عليه فهم معانيه، لكنه عند كتب الأعاجم لغة غير لغتنا يرى بأن فيها سهولة، أو عند أهل الطلاسم والشعوذة والفكر وعلم الكلام يرى فيها لذة، وهذه هبة من الله. والقرآن الكريم كما أنه هدى وبيان ونور من جهة، كذلك هو عمى ولا يزيدهم إلا نفورا ولا يزيدهم إلا خسارة، ويضرب الله تعالى على أسماعهم وعلى أبصارهم فلا يفقهون كلام الله عز وجل. نعم.
الخامسة ذكر أنهم لو عملوا به لصالحت الدنيا، فظن الأكثر ضد ذلك لقول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا الآية.
نعم.
السادسة أنه أنزلوا تفصيلا لكل شيء، فاشتهر أنه لا يفي هو ولا السنة بعشر من شهر.
وهذا واقع، الله تعالى قال تبيانا لكل شيء، فيه هدى وفيه النور، ومع ذلك يعتقد بعض المبطلون بعض المبطلين بأنه لا يفي بالغرض وأنه لا يكفي. نعم.
السابعة ذكره سبحانه وأنه بوى إبراهيم مكان البيت ليدل على نفي الشرك، فاستدلوا به على حسنه.
هم عباد القبور الذين يعبدون القبور في الحرمين في مكة والمدينة، ما بعث النبي عسى إلا لحرب الشرك، وما بوى الله إبراهيم في مكة إلا لإقامة التوحيد ومحاربة الشرك. مع ذلك الذين كانوا يعبدون القبور، قبة خديجة و قبر ميمونة وما شابه ذلك في البقاع المقدسة، يعظمون شركهم بأنه موجود في مكة، فيعتجون بفضيلة مكة لإقرار شركهم، بينما فضيلة مكة إنما كانت لإقامة التوحيد ومحاربة الشرك. نعم.
الثامنة أمره سبحانه أن يطهره أن يطهر من المشركين فلا يقربونه، فصار الواقع كما ترى.
يتكلم الشيخ عن عصره، يتكلم الشيخ عن عصره بأن مكة كان ينتشر فيها الشرك بالله عز وجل، وهذا واقع وقد حكاه أهل الأخبار ونقله الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى لما تكلم عن مظاهر الشرك في مكة، فكانت قبة خديجة في المعلاة تضاهي بيت الله عز وجل، وقد سمعت من بعض مشايخي من رآها بعينه، وأنها في البناية وفيما في من يطوف حولها وفي القرابين المربوطة من ذبائح وما شابه ذلك عندها وما يتقدم لها من القرابين تضاهي بيت الله عز وجل، وهذه من مظاهر الشرك، بينما مكة وبيت الله تعالى إنما أقيم من أجل توحيد الله سبحانه وتعالى، وطهارتها إنما هو بالتوحيد لا بالشرك. نعم.
التاسعة كونه ذكر أنه من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فصار ظن الأكثر أن الأمر بخلاف ذلك.
نعم. صار الذي يأتي بالغش والسرقة وبالخداع والمكر أو بالمتاجرة بالحرام هو الذي يرزق، وأما الذي يتق الله ويراقب الله عز وجل في بيعه وشرائه وأخذه وعطائه أنه لا يرزق. نعم.
العاشرة ذكره أنه من يتوكل على الله فهو حسبه، فصار ظن الأكثر بخلاف ذلك.
وهذا من ضعف الإيمان عند كثير من الناس، يرون بأن التوكل على الله لا يفيد ولا يكفي، لا بد من السعي ومن الاعتماد على النفس، وهذا من الشرك سواء في النيات والمقاصد أو في الألفاظ والعبارات. وقرأت بعض، وهذا مما يقع فيه بعض من يدعي العلم، قرأت بعضهم كتب كتابه وغرد بتغريده يقول بأن ينقل عبارة أديسون بأن ابن آدم 1% إلهام و99% جهد، وكذب والله. واحد يعني إلهام يعني من الله و99% من جهدك، لا والله كذب، بل 100% من الله عز وجل. ولولا أن الله تعالى أراد أن يرزقك ما قواك ولا جعلك من الأذكياء ولا جعلك من المبصرين ولا جعلك الله تعالى من المقوين ولا جعلك الله تعالى من المقبلين على التجارة ولا رزقك الله عز وجل، فكلها من الله سبحانه وتعالى. وذلك في الدعاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ولا تكني إلى نفسي طرفة عين. نعم.
بل ذكر بعض الأدلة أنه لا يجلب خيرا ولا يدفع شرا. الحادية عشر أن تزوج الفقير سبب لغناه، فصار ظن الأكثر بضده.
نعم. أن تزوج الفقير سبب لغناه، فصار ظن الأكثر لضده. هذا جاء في القرآن الكريم من قول الله عز وجل إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، فمن أسباب الغنى الزواج حتى ولو كان فقيرا، فالله تعالى يغنيه، ورزق الزوجة لا يخلقه الزوج، فهو مكتوب وهي في بطن أمها. نعم.
الثانية عشر أن صلة الرحم سبب لكثرة المال، فظن الأكثر ضد ذلك.
النبي عليه السلام يقول: من أحب أن ينسى له في أجله ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. فبعض الناس يظن بأن صلة الرحم سبة الفقر، بأن يكون حولك أقرباء وتعزمهم وتستضيفهم وتأتيهم، والفقير يحتاج منك إلى مال، والقريب يحتاج منك إلى دعم، فيرى بأن الفرار عن الأقرباء أنه سبب للتجارة. ولذلك وهذا واقع وربما سائد عند بعض الناس، يقولون بأن من هاجر عن ديرته وعن ربعه وعاش في منطقة نائية يصير تاجر، لكن اللي عيش حول ربعه يفقر من كثرة ما يصرف. وهذا واقع وعياذ بالله، وهذا من سوء الفهم لكلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أظن الأكثر ضد ذلك فتركت خوفا من نقصه. الثالثة عشر أن الاقتصار على
قوله بل ذكر بعض الأجلام.
ما فهمت شو عندك الحاشية وش فيها؟ قصد الشيخ هنا تنزلا الأجلاء عندهم، الأجلاء عندهم يعني يعطون التوكل، يعتمدون على أسباب قلبيا. لا لا ما لعل الشيخ يقصد، الشيخ واسع الاطلاع، الشيخ رحمه الله واسع الاطلاع في وقته، وكان عنده مكتبة ضخمة. نعم.
الثالثة عشر أن الاقتصار على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم سبب لكثرة العلم، وطلب العلم من غيره سبب للجهل، فصار الأمر كما جرى.
وهذا واقع اليوم، واقع يتركون السنة. بعضهم قرأ كتب المفكرين ويقرأ في الصحافة والمجلات ومواقع الإنترنت، وما ختم القرآن الكريم، وما ختم الكتب الستة، وما ختم كتب السنة، وإنما جهده وإقباله على كتب الفكر والصحافة والمواقع الإنترنت وما شابه ذلك. نعم.
الرابعة عشر صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لأسماء: ارضخي ما استطعت ولا توعي فيوعى عليك.
نعم. ارضخي يعني من الرضخ، العطاء، أعطي قليل فقليل فقليل، والله تعالى يخلف ويغنيك. فالعطاء لا ينقص المال، ما نقص مال من صدقة، بل تزيده كما قال النبي عليه السلام. فانقلبت الموازين، فصار الناس عندهم الذي يعطي هو الذي يفقر، بينما النبي عليه السلام أخبر وهو الصادق المصدوق بأن الذي يعطي الله تعالى يعطيه، قال ارضخي وما استطعتي ولا توعي، أي لا تحبس المال، لا تحبس المال على الناس فيحبس الله تعالى المال عنك. واضح ولا؟ نعم.
شيخ الله، طيب اللي يجمع الزواج ولا
الإنسان يجمع المال لا بأس. النبي عليه السلام قال: لأن تدع أبنائك أغنياء خير ما تجعلهم عالة يتكفوا عن الناس. وذلك النبي عليه السلام نهى سعد بن وقاص على أن يوصي بأكثر من ثلث، قال الثلث والثلث كثير. لا بأس أن الشخص يحفظ المال عنده، ولكن لا يشح، لا يبخل، لا يمنع عن الصدقة والعطاء، يعطي ويحفظ المال ولا بأس. نعم.
فذكر سبب الغنى الذي هو عند الأكثر سبب الفقر، وذكر سبب الفقر الذي هو عند الأكثر سبب الغنى، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم:
فذكر سبب الغنى الذي هو العطاء الذي هو عند الأكثر سبب الفقر، الأكثر بين عطاء سبب الفقر، وذكر سبب الفقر الذي هو الإمساك الذي هو عند الأكثر سبب الغنى. نعم.
وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال صدقة. الخامسة عشر قوله صلى الله عليه وسلم: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، فذكر سبب زيادة العز الذي يظن الأكثر أنه سبب الذل وزوال العز.
وهذا واقع، أن الذي يعفو عن الناس ويصفح بأنه جبان، والذي يحلم عن خطأ الناس بأنه جبان. والنبي حسن أخبر قال: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. فعندما تعفو وتتجاوز ويغلبك الحلم فتحلم على الناس وعلى أخطائهم وزلاتهم، فإن هذا عز لك، بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. والناس انقلبت عندهم الموازين، فأصبح الذي يصفح ويعفو ويغفر ويتجاوز أنه ضعيف وجبان، والذي ينتقم ويسب ويشتم أن هذا هو الشجاع والبطل. نعم.
السادسة عشر قوله صلى الله عليه وسلم: ما فتح أحد على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر، فذكر سبب الفقر الذي هو عند الأكثر سبب لزوال الفقر.
السؤال الناس، يرى بعض الناس أنه سبب من أسباب الغنى، وفي الحقيقة أنه سبب من أسباب الفقر، لأن حاجته لن تنقضي ونهمته لن تنقطع، فسوف يزيد ويتسع معه الطلب ولا يكون له وجه، فيسهل عليه سؤال الناس. نعم.
السابعة عشر قوله صلى الله عليه وسلم: ما توضع أحد لله إلا رفعه، فظنوا ضده.
وهذا شأن المتكبرين، يرون بأن الذي يتواضع بأنه ضعيف، وأن الذي يأنف على الناس ويتكبر في الملبس والمركب والبيت والخطاب هو الذي يكون في 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 عزة ورفعة. والحقيقة أن الذي يتواضع الله تعالى يرفع ذكره ويعلي شانه ويكون له قبول عند الناس. نعم.
الثامنة عشر قوله صلى الله عليه وسلم: فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما إلى آخره فظنوا ضده.
الآن لو تأتي تبيع سيارة ولا تخبر، لو ما أخبرت ظنك بتربح، لكن لو جيت بتبيع سيارة وتقول شوف ترى السيارة فيها كذا وكذا والمحل الفلاني خربان والمحل الفلاني صابت صدمة، قالوا أنت بتخسر نفسك. هذا عند كثير من الناس. النبي عسى ماذا يقول؟ قال: فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، يبارك الله لك في البيعة حتى ولو قل الثمن، يبارك الله في ذلك الثمن القليل، أفضل من أن تأخذ ثمنا كثيرا وأنت قد كتبت العيب والنقص في بيعتك. نعم.
التاسعة عشر أن الجهل بكثير هو العلم والخوض بالعكس.
نعم. يرون بعض الناس أن هناك من الأمور الغيبية أو الأمور التي تخفى علينا هو علم، قف على ما بينه الله لك، وأما الخوض فيما لا تعلم فإن هذا يعتبر من النقص والعيب. اليوم أصبح الذي يتحذلق ويقول على الله تعالى بغير علم ويفتري على الله ورسوله ويتكلم فيما فوق العرش وما تحت الفرش وبالتخرص والأكاذيب، هذا عنده هو العالم. وأما الذي يقف حيث وقف النص ويقول لا أدري، فإن كما أن لعلمي مبلغ كذلك لعقلي مبلغ، فلا أتكلم إلا بقدري ما أعلم، وكذلك لا أخذ بعقلي إلا فيما قدري في قدري ما أعلم، فإن هذا عندهم يرون بأنه جاهل وأن علمه قاصرا. نعم.
العشرون أن الجهاد سبب لبقاء الأنفس والأموال،
وهذا أصل عندنا أن الجهاد سبب لبقاء الأنفس والأموال. هم يرون بالعكس أن الجهاد يفني وأن الجهاد يسبب خسارة اقتصادية وضعف في ميزانية الدولة، وفي الحقيقة أنه رزق وغنى بفضل الله عز وجل. نعم.
الحادية والعشرون كونه تركه سبب لعذاب الأنفس وذهاب الأموال.
نعم.
قصد الجهاد.
نعم. بليس كل جهاد. نعم.
الثانية والعشرون كون الهجرة عن الأهل والمال سبب لحياة الدنيا، والأصل في هذا قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقوله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا.
قال أهل العلم في تفسير التهلكة هي الدنيا، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة أي إلى الدنيا، ومن إلى الحياة، أن الحياة المهينة الحياة الذليلة مقابل الموت في سبيل الله عز وجل أنها تهلكة. فالذي يموت ويقبل على الله هو الذي انتقل للحياة الصحيحة الحياة السليمة، والذي يجاهد في سبيل الله هو الذي انتقل للحياة السليمة الصحيحة الكاملة. وأما الذي يميل للدنيا وكسب الدنيا وحظ الدنيا فإن هذا قد ألقى نفسه إلى التهلكة. نعم.
وقوله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم،
والآية في الجهاد، الآية في الجهاد في سورة الأنفال.
فسرت الحياة
سماها الله تعالى حياة. نعم.
فسرت الحياة بالقتال والتهلكة بالمقام عنه في الأهل، وفسرت بجمع المال وترك النفقة.
نعم.
الثالثة والعشرون قوله إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فظنوا ضده،
وهذا من عند أهل الباطل، إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. نحن نعتقد ذلك، إذا إن المؤمن أصيب بمصيبة نرى بأنه إن شاء الله تعالى علامة خير وأنها كفارة له وطهرة، بينما بعض الناس يظن بأنه إذا أصيب بمصيبة مباشرة يخاصم الله، بل بعضهم ربما ينطق بالخصومة يقول يا ربي ليه أو ذا ما يستاهل. سبحان الله العظيم، هذه حكمة من الله عز وجل، أن الله تعالى علامة حب من الله سبحانه وتعالى. نعم.
الرابعة والعشرون قوله في ضده أخر عقوبته حتى يوافى بذنبه يوم القيامة.
نعم.
الخامسة والعشرون لا إله إلا
أن سلامة الشخص وعافيته من العقوبة لا تعني أنه على خير، بل ربما تكون مكر واستدراج من الله عز وجل. نعم.
الخامسة والعشرون لا إله إلا الله كلمة التقوى فاجعلها كلمة الفجور،
وهذه فيها رد على المرجئة عفانا الله وإياكم منهم. أذن.
لا إله إلا الله، اللهم صل وبارك، اللهم رب هذه الدعوة.
نعم.
قال رحمه الله السادسة
الخامسة والعشرون لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله كلمة التقوى فجعلوها كلمة الفجور.
الله تعالى قال وألزمهم كلمة التقوى، فلا إله إلا الله كلمة تقي الإنسان من المعاصي والذنوب، والله عز وجل جعل التقوى غاية التوحيد، كما قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. العاصي الكافر عندما يكون كافرا ويقع في الذنوب والمعاصي يرون بأن الله تعالى هكذا عند المرجئة، أن الله تعالى يؤاخذه بالأول والآخر ويأخذه بالكبير والصغير، ويحاسبه الله عز وجل على الشرك بالله عز وجل ويحاسبه على ما يقع من آثام ومعاصي. لكن إذا نطق بلا إله إلا الله يقول لا يضر مع الإيمان ذنب، أليس كذلك؟ هذا قول المرجئة. فصارت لا إله إلا الله بالنسبة لهم كلمة تقوى أم كلمة فجور؟
فجور،
قربوا معناها. الله جعلت لا إله إلا الله كلمة تقوى وألزمهم كلمة التقوى، وهؤلاء صارت لا إله إلا الله بالنسبة لما أوقعوه من عمل وتطبيق لحقيقة لا إله إلا الله والإيمان. قالوا للإنسان أنت إذا كنت كافرا وعصيت الله، الله يؤاخذك بكل المعاصي ويؤاخذك بالكفر الذي أنت عليه، ولكن قل لا إله إلا الله، فإذا قلت لا إله إلا الله اشرب الخمر وافعل المعاصي فإن هذه ذنوب لا تؤثر في الإيمان، لأن الإيمان لا يضر معه ذنب عند المرجئة. فصارت لا إله إلا الله عند المرجئة كلمة التقوى أم كلمة فجور؟ صارت كلمة فجور، نسأل السلام والعافية. وهذا من الضلال في مذاهب المرجئة. نعم.
سادس والعشرون، خلقهم للعبادة فجعلوها لغيره.
وهذا واضح مما تقدم من كلام الشيخ محمد رحمه الله تعالى، أن الله تعالى خلق الخلق لكي يعبد ومع ذلك جعل العبادة لغير الله. نعم.
السابعة والعشرون، إنزاله الكتاب ليقوم الناس بالقسط فجعل لغير ذلك.
وهذا يكون بأن يشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، وأن يحكموا بما أنزل بغير ما أنزل الله عز وجل ويخالفوا أمره، أو أنهم يأخذون من الكتاب ما يوافق أهواءهم ويتركوا ما يخالفها. فهذه كلها من استخدام الكتاب في غير ما أنزل الله عز وجل. نعم.
الثانية والعشرون، إرسال الرسل ليعلم أنه الإله الواحد فجعل لغير ذلك.
نعم. الله تعالى أرسل الرسل لكي يدعو إلى التوحيد، مع ذلك جعلوا إرسال الرسل إنما للشرك لكي يعبدوا من دون الله عز وجل ويستغاث بهم ويعتقد فيهم شيء من صفات الربوبية. نعم.
التاسعة والعشرون، إزالة الحديد ليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب فجعل لضد ذلك.
وهذه حجة على العالمين، كل ما تشوفون اليوم من حولكم من سيارات ومن جوالات ومن أجهزة ومن تكنولوجيا، كل هذه حديد مصنوع من حديد، والله تعالى ما جعل هذا الحديد إلا لكي ينصر به الله ورسوله، كما قال الله عز وجل في آية الحديد وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. فدل ذلك على أن من استخدم الحديد وهذه الأجهزة في معصية الله فقد وقع في الظلم واستخدمها في غير الغاية التي من أجلها خلقت. نعم.
الثلاثون، شريعت الإمارة لقيام الدين والعدل وإزالة الباطل فجعلت لضد ذلك.
جعلت للظلم والدكتاتورية والتسلط على الناس كما يحصل الآن من بعض رؤساء الدول كبشار وما شابه. فالله عز وجل إنما شرع الأمارة والخلافة والسلطة والولاية شرعا ودينا وكونا وقدرا لكي يأمر بالعدل ويزيل الباطل ويحكم بين الناس بالعدل، ومع ذلك استخدمت الآن الأمارة والسلطة في غير ما أراد الله تعالى عصيانا له ومخالفة لأمره. نعم.
الحادية والثلاثون، قوله صلى الله عليه وسلم الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا إلى آخره، ضده ما يخافه ويرجوه الوالد ذريته.
نعم. اليوم حتى الوالد أكثر ما يخاف على عياله الفقر، أكثر ما يخاف على عياله الفقر، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر قال أنا ما أخاف أن يكون فقر، الخوف من الدنيا. وفعلا أن كثير من الأبناء يفتنون بالدنيا أكثر من الفتنة بالفقر، يتناحرون ويتدابرون ويحصل بينهم من القتل ومن الفرقة وقطيعة الرحم، كل ذلك بسبب الدنيا. نعم.
الثانية والثلاثون، قوله صلى الله عليه وسلم هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم،
أي بدعائهم وصلاتهم وصلاحهم يدفع عن أهل البلد البلاء بالصالح، ولذلك يسمى الصالحون يسمون أمان لأهل الأرض في وصفهم، هكذا يقول العلماء في كتب التراجم، كان فلان الفلاني أمان لأهل الأرض، فتؤمن الأرض بالصالحين بمعنى أن الله تعالى يدفع عنهم العذاب لما هم عليه من صلاح. فإذا وافق ذلك الدعاء منهم بأن الله تعالى ينصر المسلمين ويدفع شر الكائدين فإن هذا يكون باب نصر، فالضعفاء لهم رتبة عند المسلمين، بينما ظن كثير من المخالفين وأهل العصور المتأخرة بأن الضعفاء لا قيمة لهم ولا ينفعون ولا يفيدون. نعم.
الثالثة والثالثون قوله وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها الآية.
وهم بالضد من ذلك، ظنوا بأن المترفين التجار الأغنياء الأثرياء هؤلاء هم سبب الرفعة والعزة للبلاد، وفي الحقيقة هم سبب المصائب. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها فسقوا فيها فحق على القول الآية. نعم.
الرابعة والثالثون قوله ويمحق الكافرين.
هذا بالضد، المحق والكسر وزوال الشأفة واستئصال الشأفة إنما يكون للكافرين. نعم.
الخامسة والثالثون قوله وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله الآية.
نعم.
وقوله فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم.
نعم. أي المحق وزوال النعمة والنفع واستئصال الشأفة إنما يكون في مخالفة أمر الله عز وجل، وأما الذي يستقيم على أمر الله سبحانه وتعالى فله العزة وله الرفعة وله الغنى وله الرزق من الله عز وجل. نعم.
السادسة والثلاثون قوله فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا.
نعم.
السابعة والثلاثون
قوله فلا تحكم على الظواهر، لا تحكم على الظاهر، عليك بالحكمة التي يريدها الله عز وجل. فانظر كيف صنع آل فرعون مع موسى عليه السلام، أخذوه برا به ومع ذلك صار هو عليهم نقمة من الله عز وجل. نعم.
السابعة والثلاثون قوله ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض الآيتين.
وهذا يدل على المؤمن ينبغي أن يتأمل في الحكم وفي أسرار قدرة الله عز وجل ومراده فيما يقضي الله عز وجل ويشاء ويختار. فهنا لما ألقى الشيطان على لسان النبي صلى الله عليه وسلم في قصة مشهورة وإن كانت كل في إسنادها، لكن لو أن الشيطان ألقى على لسان نبي أو على لسان عالم من العلماء زلة أو مقالة فهم منها غير ما يريد الله ويريد الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن هذا يكون فتنة وابتلاء لحكمة يعلمه الله عز وجل. والمراد بالزلة زلة العلماء، وأما الأنبياء فهم معصومون لما بعصمة الله عز وجل لهم من الوقوع في الخطأ، ولكن لحكمة بالغة قد يحصل مثل ما جاء في قصة الغرانيق ويستأنس بها أهل السير والأخبار أن الشيطان تكلم وأضاف شيئا سمعه المشركون فظنوا بأنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وليس من كلامه. نعم.
المتممة الثانية 14 مسألة.
نعم.
تناقض الناس فيها في أبواب الأسماء والصفات.
نعم.
وقال أيضا رحمه الله الأولى يجوزون على الله أن يأمر بكل شيء ويفعل كل شيء وينزهون عن حقائق أسماء وصفاته ولا يتم التوحيد إلا به.
الجهمية من الجبرية والقدرية يقولون بأن الله يأمر بالكفر ويأمر بالمعصية لأنه كل قدر الله، فخلطوا بين التقدير والإرادة والأمر، فظنوا بأن كل ما قدره الله وأراده أمر به، وهذا من الضلال والكفر. وكذلك قالوا أن الله يفعل كل شيء، فيرون بأن الله هو الخالق وبأن الله تعالى هو المحرق وهو القاطع وهو الآكل وهو الشارب، هذا كفر بالله عز وجل. عقيدة الجبرية، الجبرية من الجهمية ومن قال بقولهم. فمن العجائب أنهم مع قولهم هذا الأمر وتوسيعهم دائرة الأمر ودائرة الفعل لكنهم حجروا باب الصفات ولم يصف الله تعالى بشيء من الصفات الواردة بالكتاب ولا في السنة. نعم.
الثانية وينهون عن تصديق الرسل فيما أخبروا به ويقلدون طواغيتهم فيما يخالف العقل والنقل ويقولون هم أعلم.
وهذا من عجيبة، وقد تكلم عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في عبارة الخلف أعلم وأحكم ومذهب السلف أسلم، فيقول مذهب الخلف أعلم وأحكم وتلتزم به وبأقوالهم وبتأويلاتهم وتدع قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأعرف بربه عز وجل والأعلم بربه سبحانه وتعالى، وهذا من العجب والتناقض، نسأل الله السلامة والعافية. فهنا يقول الشيخ وينهون عن تصديق الرسل فيما أخبروا به. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الله يضحك، وهذا المؤول يقول لا يضحك أو يؤوله. أترك كلام النبي عليه السلام المشفق على الأمة الأعلم بربه عز وجل وأذهب إلى تأويلات هؤلاء ثم أقول هم أعلم؟ نعم.
الثالثة يفتون بحمل الكلام العامي في العقول على شواذ اللغة التي لم تخطر بباله،
وهذا الحيل عندهم، هذا من الحيل عند بعض الفقهاء أنهم يأتون في العقود وفي الطلاق وما شابه ذلك فيحملون لفظه على أبعد محمل من المحامل، كل ذلك من أجل أن يخرجوا به عن إنفاذ العقد. نعم.
يفتون بحمل الكلام العامي في العقود على شواذ اللغة التي لم تخطر ببالي ويحرفون كلام الله المحكم وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم الواضح على غير مراده.
نعم.
الرابعة ويحلون الجواب على من مات أو غاب وهو أوغل منهم في الارتياب.
نعم. الخامس كاحتجاجهم ببيت الأخطل النصراني وكل كلام في الوجود كلام سواء نثره ونظامه، فيحتجون بكلام أهل الباطل، فنقول أنتم أيام تبع في الضلالة، وليس قولك بحجة ولا قول من تحتج به أيضا حجة. نعم.
الخامسة ويدعون كمال العلم والإحاطة ويصرحون أنهم لا يفهمون منه كلمة واحدة.
نعم.
السادسة ويجزمون بصحة الإجابة،
أي لا يفهمون من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يفهمون من كلمة واحدة، ومع ذلك هم يدعون بأنهم علماء وأنهم أهل تحقيق وأهل تحرير إلى آخره. نعم.
السادسة ويجزمون بصحة الإجماع ويكفرون من خالفه ويقولون مذهبنا بخلافه وهو أحكم.
يجزمون بصحة الإجماع وأنه أصل من أصول المذهب الأربعة عند الأحناف المالكية والشافعية والحنابلة، يقول بأن الإجماع حجة، الإجماع حجة. طيب إذا كنت تعلم بأن الإجماع حجة وتقر بأن مذهب السلف كان أسلم، لماذا تأتي لنا المذهب تدعي فيه بأنه أعلم وأحكم؟ أليس هذا تناقض؟ هذا من آية التناقض، نسأل السلام والعافية. نعم.
السابعة والعلم المفروض عليهم يحرمون طلبه وعلومهم التي
يدأبون فيها
خيرها ما حرم عليهم السؤال عنه.
يعني علم الكلام وعلم الغيبيات والتخرص والقول على الله تعالى بغير علم، هذا هو الذي يهتمون به، وأما العلم المفروض عليهم بالكتاب والسنة فإنهم لا يلتفتون إليه. نعم.
الثامنة ويتكلمون بما يقتضي الإحاطة بعلم الله وحكمته في خلقه وأمره، وما ظنوا أنه خلاف الحكمة قالوا لا يفعل لحكمة بل لمشيئة، فإذا رأوا من طواغيتهم خلاف ما أصلوا له من القواعد سلموا لهم وقالوا هم أعلم.
اقرأ الحاشية رقم 2.
أي من ضلال هؤلاء المخالفين أنهم يتكلمون في قدر الله الكون والشرع بغير علم ولا هدى منير، ثم ما خالفوا فيه الحكمة الإلهية المرادة قالوا بأنه لا للحكمة وإنما هو محض المشيئة، وهو قول الجبرية الجهمية المقابلين للقدرية، فيزعمون أن الله تعالى أمر بكل العبادات لا لحكمة مطلوبة ولا بسبب بل لمحض المشيئة.
نعم.
ثم إن وجدوا من طواغيتهم من أصل أصلا جهلوه ونقض أساسا ونقض أسا أصلوه، تركوا ما كانوا يقولون به وذهبوا إلى القول الجديد وقالوا عن مذهبه هو أعلم.
نعم.
ورضي الله عن الإمام مالك بن أنس حين قال كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما نحن عليه إذا لا نزل في طلب الدين، رواه الهروي، أي كيف نسلم ديننا آراء الرجال ودلالهم ونتبعهم فيما يقولون ونترك ما جاء به جبريل عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم. بالنسبة لما يأتي عن الله عز وجل فإنه يكون لحكمة، والحكمة قد تعلم وقد تجلى وقد لا تجلى، ولا يطلب من الإنسان أن يعرف الحكمة في كل ما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمر ونهي، إن تجلت له واتضحت فالحمد لله، وإن لم تتجلى له فما عليه إلا الامتثال والإذعان، وهذا صدق الاتباع والإيمان بما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
التاسعة ثم يتناقضون فيتكلمون في شرعه بالتعليل الباطل ويولدون عليه ما شاءوا. العاشرة ويتكلمون في عصمة الأنبياء بما يضحك العاقل ويوسعون الكلام فيه ويفردون بالتصنيف والنوع الذي انعقد الإجماع على العصمة فيه وهو حظهم ونصيبهم لا يلتفتون إليه.
نعم. هذه مسائل عصمة الأنبياء تبحثهم في الرد على الأشاعرة، لها علاقة مسألة الأشاعرة هو الكلام في عصمة الأنبياء، وأن من أوائل ما يجب على المكلفين لا يقوم التوحيد وإنما اعتقاد حدوث العالم واعتقاد أيضا عصمة الأنبياء والمعجزة وما يتعلق بالمعجزة، وهذا كل من كلام أهل الكلام وتأصيلاتهم ولا يلتفت الإنسان لها. نعم.
بل يحرمون الالتفات إليه ولو صح كلامهم في الأول فلا تعلق له بهم. الحادية عشر ويقولون الأصول التي يكفر مخالفها هي التي تعلم بالعقل وما لا في الشرعيات، وهذا تناقض.
نعم.
فإن الكفر إنكار السمعيات ولا يعرف إلا بها، ومن تدبر هذا عرف أنهم شر من الخوارج الذين علقوا الكفر بمخالفة الكتاب ولكن غلطوا.
وهذا كل تعريض من شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بالأشاعرة، فالأشاعرة مذهب منحرف نسأل الله السلام والعافية، وهم على قسمين أشاعرة حديثية وأشاعرة كلامية. الأشاعرة الحديثية يميلون إلى مذهب أهل الحديث ووافقوهم في بعض المسائل وإن كانوا على أصل البدعة، وهم أقرب إلى مذهب عبد الله بن سعيد بن كلاب، فهو زعيم من زعماء الأشاعرة وبه تأثر أبو الحسن الأشعري ومن جاء من بعده، وأبو الحسن الأشعري في طوره الثاني كان على مذهب عبد الله بن سعيد بن كلاب، وإن كان من قبل كان على مذهب المعتزلة ثم تركه واتجه إلى مذهب ابن كلاب، ثم بعد أن انتهى من مذهب ابن كلاب انتقل إلى مذهب أهل الحديث، ولم يزل معه بقايا من المسائل التي خالف فيها، ونبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مواطن. ومن أخذ بقوله من متقدمي الأشاعرة ربما يكون فيهم قرب من مذهب أهل الكلام، ولكن دخل في الأشاعرة من هم على مذهب الجهمية، على مذهب الجهمية، فأصبح القسم الثاني من أقسام الأشاعرة الأشاعرة الكلامية، وهم الذين يميلون لمذهب الجهم ابن صفوان، وإن تسموا بالأشاعرة فهم في الحقيقة جهمية وعقيدتهم عقائد الجهمية. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى في أول الحموية أن عامة مقالات المتأخرين من أهل الكلام كابن فورك ومشابهة هي بعينها مقالات بشر المرديسي، فيما ذكره عثمان بن سعيد الدارمي في رده على بشر المرديسي، فمقالاتهم مقالات أهل الكلام. نعم.
وهؤلاء الذين علقوه بغيره اتفق السلف على أن قولهم شر من قول الخوارج، وارتكبوا معه أربع أضائم: الأولى رد نصوص الأنبياء، الثانية رد ما وافقها من العقل، الثالثة جعل مخالفها وصولا للدين، الرابعة تكفيرهم أو تفسيقهم أو تخطيتهم من خالفها واتبع الأنبياء. وقد أمرنا أن نتدبر القرآن ولا يكون إلا إذا كان بينا. فأما إن احتمل معاني ولم يبين المراد لم يكن أن يتدبر، ولهذا تجد من زعمه قد اشتمل كلامه من الباطل على ما لا يعلمه إلا الله، بل فيه من الكذب في السمعيات نظير ما فيه من الكذب في العقليات، بل منتهى أمرهم إلى القرمطة في السمعيات والسفسطة في العقليات، وهذا منتهى كل مبتدع خالف شيئا من الكتاب والسنة حتى في المسائل العملية والقضايا الفقهية. الثانية عشر والتوحيد عندهم إنكار صفات الكمال ونعوت الجلال،
توحيد الجهمية إنكار نفي، لا 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 يسمع لا يرى لا يرى لا لا كلها بالنفي. نعم.
وتوحيد عندهم إنكار صفات الكمال ونعوت الجلال والشرك إثباتها، ودينهم اتخاذ أكابرهم أربابا من دون الله. الثالثة عشر ويزعمون أنهم ما عظموهم إلا لأجل الله، ثم يستخفون به ويسبونه مسبة ما سبها إياه أحد من البشر. الرابعة عشر ويزعمون أن فعلهم تعظيم وإجلال للأنبياء والصالحين، وهم بذلك يكذبونهم ويكفرونهم ويستجهلون من صدقهم وآمن بهم، وهذا والذي قبله من أعجب العجاب.
هذه كل الرسائل كما تقدم أن فيها دلالة على تناقضات أتباع أهل الضلال في مخالفة ما جاء في كتاب الله في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتبديل ما في الوحيين، نسأل الله السلام والعافية. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.